بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصلنا في التطبيق إلى قوله: فمنها ما قاله صدر المتألهين. قال: فمنها ما قاله صدر المتألهين، أي من الوجوه المذكورة لربط الحادث بالقديم ما قاله صدر المتألهين في موضع من الأسفار، بل في مواضع، بناء على ما حققه من الحركة الجوهرية والتجدد الذاتي في الطبيعة، أنه يلزم الانتهاء إلى حادث ماهيته أو حقيقته عين الحدوث والتجدد، كالحركة أو المتحرك بنفسه، كالطبيعة المتجددة بذاتها. لكن الطبائع المنقطعة الوجود التي عدمها في زمان سابق وحركة سابقة مسبوقة بالطبيعة، لكن الطبيعة المنقطعة وحركة سابقة مسبوقة بطبيعة أخرى حافظة لزمانها. وتلك العبارة ليست صحيحة، ينبغي أن تقرأ هكذا: لكن الطبائع المنقطعة الوجود التي عدمها في زمان سابق وحركة سابقة، يعني هي مسبوقة بزمان سابق وبحركة سابقة، هذه الطبيعة مسبوقة بطبيعة أخرى حافظة لزمانها. يعني زمان المولود في يوم الخميس محفوظ بزمان الفلك الثابت في يوم الأربعاء وهكذا. وتلك الطبيعة الحافظة للزمان لها وجهان: وجه عقلي عند الله، وهو عبارة عن وجه ثباتها وتجردها عن المادة، وهو علمه الأزلي، يعني هذا تفسير لقوله عند الله. كيف يكون الشيء عند الله؟ يكون الشيء عند الله ثابتا باعتبار علمه الأزلي به. وصورة قضائية، وهو علمه الأزلي وهو صورة قضائية وليس من العالم، ليس من العالم باعتبار أنه يرتبط بالله سبحانه وتعالى وشأن من شؤونه، ولذلك يقال أنها باقية ببقاء الله لا بإبقائه. طبعا صار المتألهين رحمه الله تعالى يكرر في أكثر من موضع أن هذا من باب غلبة الحكم على حكم آخر، لا من باب أنها في الواقع عين الله سبحانه وتعالى. نعم، إن قلنا بمقالة المشائين فالصور المرتسمة تكون مغلوبة لحكم الله سبحانه وتعالى باعتبار أنها من لوازم ذاته جل وعلا. وإن قلنا بمقالة صدر المتألهين من أن علمه الإجمالي عين علمه التفصيلي، فتكون هذه الصورة ثابتة بثبوته سبحانه وتعالى لا بثبوتها، تكون عينه بالذات. لكن ينبغي أن يكون قوله قضائية قرينة على أن المراد من العلم لا العلم الأزلي الذي يتحد بالذات، بل العلم الأزلي الذي يكون أدنى من مرتبة الذات المقابل للقدر على ما تقدم تفصيله، من أنه عبارة عن الوجه المجرد في الأشياء المعلوم لله في مرتبة الفعل. هذا هو القضاء، القضاء هو عبارة عن علمه سبحانه وتعالى بالماهيات علما غير قابل للتغير. وهذا له مراتب، بعض مراتبه يتحد بالذات، بعض مراتبه أدنى من مرتبة الذات. ولها وجه كوني قدري حادث في خلق جديد كل يوم، وهو الوجه المادي للطبيعة، حيث إن هذا الوجه عين الحركة الجوهرية كما حققه صدر المتألهين، فيكون متجددا بل يكون عين التجدد في كل يوم. وإلى هذا أشرنا بقولنا: وقد مضى في بحث المبحث القدم والحدوث ما من الأقوال لدينا المرتضى من التجدد الذاتي للطبيعة، أي أنه يرتضي التجدد الذاتي للطبيعة. ومن الأجوبة على إشكالية ربط الحادث بالقديم جعلوا المصححات المقربات والمصححات الأمور السابقة المعدة التي في عرض الحادث. مثلا لماذا وجد زيد يوم الخميس؟ نقول لأن شرائطه لم تتوفر ولم تتم إلا في ذلك اليوم، وموانعه لم ترتفع إلا في تلك اللحظة. ثم إذا سألنا عن الشرائط لماذا لم تتحقق إلا في ذلك اليوم، قلنا أن شرائط الشرائط لم تتحقق إلا في تلك اللحظة، وهكذا. فإن كل متلو معد لتاليه. طيب، هذا تسلسل، لأن هذا يتوقف على ما يتقدم وما تقدم يتوقف على سابقه، وهكذا. قال هذا التسلسل تعاقبي ليس بمستحيل، جائز عندهم، ويمثلون بحركة الثقيل إلى الأسفل. يقولون الجسم الثقيل إذا رمي في الفضاء ينزل من رتبة إلى رتبة، فإذا سألنا عن علة وصوله إلى الرتبة الدانية قلنا توفر علته التي بعض أجزائها وصوله إلى الرتبة العالية الملاصقة لهذه الرتبة الدانية، فيكون وصوله إلى كل رتبة معدا له ليصل إلى رتبة دانية أخرى، فإنه لا ينتهي إلى حد إلا ويصير بذلك الانتهاء معدا لأن يتحرك منه إلى آخر، والمؤثر هو الثقل، وهو أي الثقل ثابت، هذا الثقل أمر ثابت ليس متغير، الحدود متغيرة، ثابت محفوظ في جميع الحدود المتغيرة، وبغير ذلك يعني قد يجاب بغير ذلك من الوجوه، ولكل وجهة هو موليها. هذا كله عندما لم يقل بانقطاع الفيض، ويجعل الحدوث والتجدد في ناحية المستفيض. يعني كل هذه الأجوبة إنما تصدر وتصلح لمن يقول بدوام الفيض، بمعنى أن الفيض إذا صدر من الله لم ينقطع، أما الذي يقول بالانقطاع من الطرفين بعد المشكل، هذا في داء عياء كما يقال. هو يقول بانقطاع الفيض من الأول باعتبار أنه حادث، ومن الآخر باعتبار أنه ليس بدائم. إذن كيف يصح ربط هذا الحادث المنقطع بالأزلي السرمدي؟ وأما من يقول بالانقطاع ففي داء عياء لم ينجع فيه دواء كما لا يخفى. غرر في كيفية حصول التكثر على طريقة الإشراقيين. نقرأ الأبيات. قال إذ ذا لدى الشرق بلا وثاق أسس أسا شيخنا الإشراق، في باب مصدرية التكثر طولا وعرضا أصغه تستبصري، من نسب القواهر الطولية قد وجدت قواهر عرضية، لا يأخذ الأفلاك ترتيبا إذا قد كان في الترتيب عقل أخذا، بل نور نقرب بنور النور مفيض نور عدد محصور، إلى آخر الأبيات. صاحب حكمة الإشراق سلك مسلكا خالف به المعروف من المسلك الذي ارتضاه المشاؤون، حيث إنهم قالوا بأن الفيض يصدر من الله سبحانه وتعالى على شكل سلسلة مترتبة، حلقاتها العقول التي يكون كل منها علة لما بعده، ويكون بعضها علة لعقل وعلة لجسم من أجسام الفلك، حتى نصل إلى العقل الفعال الذي يكون علة لصدور المادة والصور النوعية والطبيعية. الشيخ الإشراقيين خالفهم، والمصنف رحمه الله تعالى في الحاشية يذكر لشيخ لصاحب حكمة الإشراق ثلاثة مؤاخذات على ما يذكره المشاؤون. قال أولا أنتم قلتم أن أول ما يصدر من الواجب هو العقل الأول، ويكون بإذن الله سبحانه وتعالى علة مفيدة لشيئين، أولهما العقل، الثاني وثانيهما الفلك الأول الأطلس المسمى بالأقصى. فيكون العقل الأول الصادر من الواجب علة لشيئين، ليس بينهما تقدم علي ولا معلولي، ليس بينهما ترتب علي، فيكونان معا. فإذا فرضنا العقل الثاني علة للعقل الثالث وجسم الفلك الثاني، قال صاحب حكمة الإشراق بناء على هذا يجب أن يكون الفلك الأطلس علة للفلك الثاني وهو فلك الثوابت. وجه الملازمة المعية بين الفلك الأطلس الأقصى والعقل الثاني، إذ المفروض أنهما معان صدرا من العقل الأول، والعقل الثاني متقدم على الفلك الثاني لأنه علته، فيكون ما مع المتقدم متقدم. بل يجب أن يكون الفلك الأطلس المقارن للعقل الثاني متقدما على الفلك على العقل الثاني المتأخر عن العقل الأول، متقدم على العقل الثالث المتأخر عن العقل الثاني، لأن الترتيب هكذا: الواجب ثم العقل الأول ثم العقل الثاني والفلك الأقصى إذ صدر من العقل الثاني معا، ثم العقل الثالث إذ صدر من العقل الثاني، فيكون الفلك الأقصى متقدما على العقل الثاني ومتقدما على العقل الثالث ومتقدما على الفلك الثاني، ويجب أن يكون علة للفلك الثاني. ومن الواضح أنه لا علية بين الجسم والجسم في الوجود، وإنما الجسم يكون علة في التحريك، أما أصل الإيجاد فلا معنى له. هذا إشكال أورده صاحب حكمة الإشراق على ما ذكره المشاؤون. أيضا إشكال آخر، وهو أن العقل الأول صار مصدرا لجسم الفلك الأقصى، جسم الفلك الأقصى عندهم خال من الكواكب، جسم أثيري خالي من الكواكب ليس فيه كواكب. بعد الفلك الأقصى يوجد الفلك الثاني وهو فلك الكواكب الثوابت، وهي النجوم المبصرة في السماء التي لا تتغير أماكنها، لذلك يستدل على الشمال مثلا بنجم دب القطب الشمالي، دب القطب الشمالي. ثبت علميا أن هذه النجوم تتحرك حركات يسيرة جدا 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 لا تدرك إلا بالأجهزة الدقيقة، لأنها قد لا تتحرك إلا ثانية في الدرجة بعد مثلا مليون سنة أو مئة مليون سنة، هكذا يذكرون. لذلك هي بالنسبة إلى البصر الاعتيادي ثابتة، يقال أنها كواكب ثابتة لا تتغير، بخلاف الكواكب السيارة وهي النجوم السبعة أو التسعة على الخلاف بينهم، السبعة المعروف منها يعني القمر والشمس وعطارد والزهرة والمريخ، هذه الكواكب سيارة في مقابل الكواكب الأخرى النجوم الثوابت. هذه النجوم الثوابت فوق حد الإحصاء، لا أحد يستطيع أن يحصي نجوم السماء، وهذه النجوم ثابتة في الفلك الثاني وهو فلك الثوابت، والفلك الثاني صادر من العقل الثاني. والعقل الثاني جهاته محدودة حتى لو كانت أكثر مما ذكروا، لكنها مع ذلك ليست من الكثرة بحيث تصلح أن تكون مصدرا لهذه الكواكب الكاملة الكثيرة. فإذا لابد من المصير إلى وجه آخر. وهناك عدة إشكالات قد يوردها هو على ما ذكره المشاؤون، لذلك سلك مسلكا آخر. هذا المسلك يعتمد فيه على مسألة الانعكاس من الأنوار، فإن النور شأنه أن يشع، وكلما ازداد صفاء كان أقدر على استقبال النور من غيره. بيان هذا أن الأجسام الصقيلة تعكس النور بخلاف الأجسام المظلمة المعتمة، والانعكاس في هذا الجسم دون هذا الجسم منشأه اختلاف هذا الجسم عن هذا الجسم فيما يسمى صفاء، والصفاء هو عبارة عن قرب طبيعة الجسم من طبيعة النور. كلما كان الجسم أقرب إلى طبيعة النور كان أكثر عكسا للنور. لذلك الآن يقولون أن لون البياض أنسب بالعكس والانعكاس من لون السواد، وذلك لأن البياض أقرب إلى لون النور الحقيقي من لون السواد. السواد لا يعكس بخلاف البياض فإنه يعكس. فإذا جعلنا جسما أبيض في مقابل النور انعكس النور من الجسم الأبيض على الأجسام المقابلة بخلاف الجسم الأسود فإنه لا يعكس النور. فإذا كان الصفاء في الأجسام هكذا فكيف الصفاء في الأنوار الحقيقية؟ إذ مسألة العكس المرهونة والمنوطة بالصفاء ينبغي أن تتحقق في ذلك العالم بأن يكون الحكم مع مواجهة نورين ثقيلين أن يعكس كل منهما نور الآخر، وهذا هو الحاصل في عالم الأنوار. بيان هذا أن النور الحقيقي وهو نور الأنوار وهو الواجب جل وعلا لشدة نوريته يكون سببا في حصول أنوار أخرى، أولها النور الأقرب وهو النور الذي لا يوجد فوقه إلا نور الواجب. هذا النور الأقرب حصل ببركة انعكاس نور الواجب. طبعا انعكاس نور الواجب مثاله انعكاس نور الشمس على الأجسام الصقيلة، لكن الفرق أن الشمس لا ينعكس نورها إلا مع وجود محلين، أما نور الواجب فلأنه تام بل فوق التمام فإنه يكون انعكاسه موجدا للمحل، أي أن وجود النور الأقرب سبب مسبب عن انعكاس نور الواجب، بل هو عين انعكاس نور الواجب. فأول ما ينعكس من نور الواجب النور الأقرب، ثم ينعكس من النور الأقرب نورا آخر وهو النور الثاني التالي، وهكذا يكون لكل نور صادر انعكاس هو نور لاحق، نور الأنوار ثم النور الأقرب ثم نور ثالث ثم نور رابع، وهكذا تتعدد الأنوار إلى أن نصل في الانعكاس إلى نور ليس في ذاته قابلية أن ينعكس منه نور، لكنه يبقى نورا هو نور لكنه ليس بحيث ينعكس منه نورا، بل يمكن أن نتصور له انعكاسا من نوع آخر، من نحو آخر كما سيأتي. إذن يصدر من نور الأنوار نور، ومما بعده نور، ومما بعده نور، وهكذا حتى يضعف النور بحيث لا يكون له انعكاس نوري. هذا من جهة. من جهة أخرى، النور الأول نور الأنوار، إذا انعكس منه النور الأقرب، حصل من مواجهة النور الأقرب لنور الأنوار نور جديد. فالنور الأقرب يستقبل من الواجب نورين: الأول ذاتي وهو الذي يقوم ذاته، والثاني زائد على الذات نحو من الاستكمال. وهذا من قبيل مثلا جبرائيل عليه السلام الذي لم يصدر إلا من نور الله سبحانه وتعالى، لكن كيف صدر لا نعلم. أنا أمثل للمسألة فقط، ولست في مقام بيان تطبيق ما نقوله على جبريل تماما. جبريل صدر من نور الله سبحانه وتعالى، بعد أن وجد جبريل ألا يشاهد نور الله فيلتذ ببهاء جماله؟ بلى، هذا الالتذاذ نور جديد حصل لجبريل. وهذا من قبيل المؤمن الذي انعكس عليه نور الله أولا بإيجاده، ثم انعكس عليه نور الله ثانيا بتكميله وبإيمانه بتوفيقه، وهكذا. فالنور الأقرب بعد أن وجد انعكس عليه نور الله سبحانه وتعالى المتمم لوجوده، المكمل لوجوده، فيكون للنور الأقرب نوران: نور مقوم للذات، ونور مقوم للكمال. هذان النوران بإضافة نور الله تكون ثلاثة أنوار. هذه الثلاثة يستقبلها النور الثاني بعد الأقرب، فتكون بإضافة نوره أربعة أنوار. فإذا عند النور الثالث أربعة أنوار، وعند النور الأول الأقرب إلى النور الأنوار ثلاثة أنوار، ونور الواجب ثمانية أنوار. هذه أيضا يستقبلها النور الرابع، فيكون النور الرابع عنده ثمانية أنوار، فهذه ثمانية، والنور الثاني عنده ثلاثة، والنور الثالث، وهكذا يكون لكل نور عدد من الأنوار مضاعف عما كان عند السابق. لكن ليعلم أن هذه المضاعفة ليست للأشدية بل للأضعفية، أي أن العقل كلما تضاعفت أنواره كان أقل رتبة وأدنى مما كان عند السابق. نور الأنوار ليس إلا نورا واحدا، النور الأقرب نوران، النور الثاني ثلاثة أنوار، أربعة أنوار، النور الثالث ثمانية أنوار. وهذه وإن كانت من جهة كمال لكنها من جهة نقص. قال صاحب حكمة الإشراق أن هذه الأنوار تبلغ في الكثرة إلى حد يفوق حد الإحصاء من ناحية العدد، وتبلغ في الترتب إلى مرتبة بحيث لا تكون بين الأنوار علية ولا معلولية، تسمى تلك الأنوار الطبقة العرضية. هذه الطبقة العرضية ليست عللا لأنوار أخرى، بل هي علل لأصنام وأشباح، أي أنها علل لأجسام تعكس الظل ولا تعكس النور نفسه. هذه خلاصة ما ذكره صاحب حكمة الإشراق في تفسير كيفية صدور الكثرة من الواجب، وهذا إنصافا ليس ببعيد. مثلا ورد عندنا في الروايات أن جبريل له في كل يوم اغتماسة في نهر صاد، فيخرج من ذلك النهر وتخرج من أجنحته قطرات يخلق الله من كل قطرة ملكا. كل يوم يخلق الله من جناح جبريل ملائكة لا تحصى بعدد القطرات النازلة من أجنحته عند انغماسه في نهر صاد. خب هذا يتلاءم مع ما ذكره هذا الرجل من جهة أن اغتماس وارتماس جبريل في النهر ليس ارتماسا حسيا بلا أشكال، وإنما هو عبارة عن نور يشع عليه من قبل الواجب سبحانه وتعالى فيغمر وجوده كما يفعل النهر مع الجسم المرتمس، وذلك الانغمار لجسم لجبريل عليه السلام يقارن رشح قطرات منه، يعني رشح أنوار تصدر منه أنوار تماثل القطرات الخارجة من جناح الطير إذا انغمس مثلا في الماء، وهكذا مثل هذه النظرية ليست بعيدة عما ورد في مروياتنا. إشكالاته ليست قوية، إشكالاته ليست قوية، نحن لم نخوض في مناقشتها، وإلا مسألة المعية وأنه إذا كان العقل الأول متقدما على العقل الثاني والعقل الثاني مقارن مع جسم الفلك الأقصى فيلزم أن يكون جسم الفلك الأقصى متقدما على جسم الفلك الثاني ومتقدما على العقل الثاني، هذا ليس بصحيح، لأن مسألة التقدم والتأخر تحتاج إلى ملاك، ليس ما مع المتقدم متقدم في كل أنحاء التقدم، ما مع المتقدم في المكان متقدم، لكن ليس من جهة أنه مع المتقدم بل من جهة أنه متقدم، إذ كيف يكون في مكان واحد مع المتقدم ولا يكون متقدما؟ وهذا غير مسألة العلية، لازم العلة ليس بعلة، ولازم العلة ليس بمتقدم على المعلول. مثلا الأربعة متأخرة عن الثلاثة وفردية الثلاثة لازم الثلاثة، فهل فردية الثلاثة متقدم على الأربعة؟ لا، ليس بينهما علاقة أصلا ليس بينهما علاقة. زوجية الأربعة وأربعية الأربعة متأخران عن الثلاثة لا عن فردية الثلاثة، لا علاقة لفردية الثلاثة بالأربعة لا من قريب ولا من بعيد، إلا أنها لازم العلة، ولازم العلة لازم العلة وليس بعلة ولا متقدم. نقرأ المسألة مربوطة بالعبارة. إذا لدى الشرق، أي لما كان طريق المشائين عند الإشراقيين غير موثوق وكان ضعيفا لدى الشرق، أي حكماء لهم استيهال إشراق النور على قلوبهم بلا وثاق كما سيتضح وجهه إن شاء الله، أسس أسا آخر شيخنا الإشراقي شهاب الدين السهروردي في حكمة الإشراق في باب مصدرية الواحد لحصول التكثر طولا وعرضا، أي في العقول المترتبة والمتكافئة وأصنامها. العقول المترتبة هي الأنوار المحضة، والعرضية هي العقول المثل الأفلاطونية كما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى، والأصنام هي عبارة عن الأفراد المادية. أصغه تستبصري حاصل كلامه أنه من نسب الأنوار القواهر الطولية. النسب ليس المراد بها هنا النسبة الإضافية أو المفهومية، بل المقصود بذلك المعنى الذي يكون عين المنتسب، المقصود بالنسبة هنا النسبة الإشراقية، أي إشراقات العقول المترتبة ومشاهداتها قد وجدت أنوار قواهر، أي عقول عرضية متكافئة حصل من النور الأول، من نور الأنوار نور، ومن النور الحاصل حصل نور، ومن النور الحاصل حصل نور، وهكذا يحصل من كل نور النور حتى يبلغ النور الصادر مرتبة من الضعف بحيث لا يصدر منه نور وإنما يصدر منه أصنام وأفراد عرضية. هذا الذي يصدر منه أصنام يسمى عقلا من الطبقة المتكافئة، لأن ما يكون سببا في صدور الإنسان يكون في عرض ما يكون سببا لصدور البقر وصدور النبات وهكذا. هناك عقول قواهر مترتبة بينها ترتب علي ومعلولي، وهناك عقول ليس بينها ترتب علي ولا معلولي. فعند الإشراقي لا يأخذ الأفلاك ترتيبا، يعني الأفلاك لا تترتب على مسلك الإشراقي كما كانت تترتب على مسلك المشائي، بما مفعول به للأخذ إن لم يكن بمعنى الشروع. شيخنا هنا النسخة عندك ليست صحيحة، إن لم يكن بمعنى الشروع صح موجود عندك، إذا لم يكن بمعنى الشروع، هنا ليس إن ولا لا توجد لا إن ولا إذا، وإلا فهو مفعول فيه كمقابله، يعني لا يأخذ الأفلاك في الترتيب أو لا تأخذ الأفلاك ترتيبا. إذا كان قد كان في الترتيب عقل أخذ، أي عالم العقل أخذ، والعقول تترتب على طريقة المشائين، الأفلاك لا تأخذ في الترتيب عند الإشراقيين كما كان في طريقة المشائي، الأفلاك آخذ في الترتيب والصدور. طبعا لا يريد أن ينفي الترتيب في العقول، هو يريد أن ينفي الترتيب في الأفلاك لأنها ليست مثل العقول، العقول مترتبة عنده وعند المشائي. لذلك قال إذا كان قد كان في الترتيب عقل أخذ كما كان، هذا كما كان تشمل الكاف راجعة إلى النفي، لا يأخذ الأفلاك ترتيبا كما كان في طريقة المشائي، أخذ في الترتيب والصدور عندما كانت العقول آخذة فيهما، يعني يفيض من الواجب تعالى عقل ومن ذلك العقل عقل آخر إلى مبلغ محدود من غير أن يصل النوبة إلى الأجسام. هذا على نظره، أصلا لا يصدر من العقل أجسام مع صدور العقل من العقل. متى يصدر الأجسام من العقل؟ إذا لم يصدر من العقل عقل، بل نور قاهر أقرب لنور النور تعالى وهو العقل الأول، النور القاهر الأقرب هو العقل الأول، مفيض نور أي أنه يفيض من النور الصادر نور آخر، زين، ومن النور الآخر نور ثالث، ومن النور الثالث نور رابع، وهكذا إلى أن يحصل عدد محصور، مفيض نور عدد محصور، أي أنها مهما بلغت من الكثرة حدا يعجز الإنسان عن إحصائه إلا أنها منتهية على كل تقدير من القواهر والعقول. فيقف سلسلة العقول المترتبة كما يحصل من الشمس في الشاهد، أي في عالم الشهادة، نور في مقابلها، ومن ذلك النور نور آخر في مقابل ذلك المقابل، إلى أن يصل إلى ما لا يحصل منه نور في المقابل لضعفه الحاصل من الاصطكاكات والتنزلات. ونور الأنوار تعالى شأنه شروع في بيان كثرة الجهات الحقيقية الوافية لصدور العقول في الطبقة المتكافئة التي كل منها لوجود منشأ لوجود نوع طبيعي في هذا العالم الطبيعي. الآن هو في الفصل السابق ذكر أنه يحصل من نور الأنوار نور، ومن نور ومن النور الحاصل نور، وهكذا إلى أن تنتهي الاصطكاكات إلى درجة من الضعف بحيث لا يصدر نور. الآن نحتاج إلى كثرة وافية بما في هذا العالم مما لا يتناهى. قال بأنه تعالى لها، أي لكل من العقول المترتبة مشاهدو. شلون؟ النور الأول الصادر من نور الأنوار بعد أن يصدر يشاهد الله، لأنه نور مجرد لا يوجد ما يمنع من تعلق علمه بالمجردات، فنحن في عالم المادة إنما يمتنع علمنا بما يغيب عنا بسبب الغيبة، والغيبة هي الاحتجاب، والاحتجاب ناشئ من قصور الوجود وقصور وجودنا ناشئ من ارتباطنا بالمادة، وهذه الأسباب كلها مرهونة بعالم المادة، فلا يوجد في عالم المجردات نقص ولا قصور ولا حاجب ولا احتجاب ولا غيبة. فإذا وجد العاقل والنور فينبغي أن يعلم بكل شيء من ذلك العالم. فإذا وجد النور الأول علم بذاته وبربه، وإذا وجد العقل الثاني والنور الثاني علم بذاته وبالعقل الثاني والنور الثاني وبربه، وهكذا فيكون كل نور مشاهدا لنور النور بلا احتجاب. فيحصل من شهود كل منها لنور الأنوار وغيره، أي غير نور الأنوار، بواسط وغيره عقل في الطبقة المتكافئة. مثلا النور الثالث يشاهد ذاته ويشاهد النور الثاني ويشاهد النور الأول ويشاهد نور الأنوار، هذه مشاهدات متعددة له بسبب كل مشاهدة نورا ينعكس منه، وهو يشاهد نور النور فينعكس منه النور، وهكذا تتعدد الإشراقات بتعدد المشاهدات والمشاهدين، كما في كل إشراق بوسط وغيره كما نذكره بالتفصيل على ما قلنا. يذكر هذا التفصيل شروقه سبحانه وتعالى، طبعا الشروق هنا ليس حسيا بل هو عقلي، العقلي أي ليس بالحسي العرضي العرضي عليها وارد. كذا شعاع كل نور قاهر بعد نور الأنوار تعالى، لقد علا، كذا شعاع نور قد علا يقبل قاهر يكون سافلا، أي كل سافل يشاهد نور الأنوار ويقبل شعاع العالي. ثم كل نور قاهر غير النور الأقرب إلى نور الأنوار يقبل الإشراق بالواسط منه تعالى. طبعا النور الأقرب لا يقبل شيئا بواسطة، يقبل الأشياء من الله مباشرة، أي أن النور الثاني بعد النور الأقرب يقبل كما يقبل بلا واسطة. كيف يقبل بلا واسطة؟ بنفس وجوده، إذ وجوده حاصل من إشراق نور النور. طبعا إن قلت كيف يصدر هذا النور الثاني من الواجب بلا واسطة، هو يلزم صدور الكثرة من الواحد، قلنا لا، المقصود أنه ينعكس من نور الأنوار عليه بلا واسطة، أي أن وجود النور الثاني بعد النور الأقرب انعكاس لنور الواجب. نعم الانعكاس توقف على واسطة، لا أن النور الذي فيه نور غير الواجب. وإن شئت قلت هذا، طبعا هذا من الأمور الدقيقة يعني ينبغي أن نفهمها فعلا. طبعا صاحب حكمة الإشراق في حياته غموض مو معروف، حتى اسمه مو معروف، بعضهم يسميه أبا حفص عمر، بعضهم يسميه يحيى الحبشي، هناك خلاف في شخصيته من هو صاحب حكمة الإشراق. يحيى الحبشي من الصوفية وتوفي وله فوق 80 أو 80 سنة. السهروردي الآخر قتل وهو لما يبلغ 50، فهو في سن مبكر. غموض حياته أيضا انعكس على مسألة دراسته الفلسفية، لا نعرف عند من درس وكيف أخذ ومن من أخذ، لكن لا إشكال أن بصمته على الحركة الفلسفية كانت عظيمة جدا، فقد استطاع أن يكسر الجمود الذي طغى على الفلسفة بعد مجيء الشيخ الرئيس. يعني أثر صاحب حكمة الإشراق على الفلسفة قوي جدا، ويكفيك أنه صنع مدرسة جديدة عاد بها أمجاد المدارس الماضية قبل المشائين، واستطاع أن يحتل حيزا لا بأس به من مساحة الحركة العلمية في مقابل الشيخ الرئيس الرجل العظيم. عموما الذي ابتلي به صاحب حكمة الإشراق أنه لم تساعده الاصطلاحات على بيان مرامه، وهذا طبعا ناشئ من قصور الحركة العلمية في عصره، هو لم يستطع أن يكمل مشواره تماما يعني، لكنه استطاع أن يضع رجله على أول الطريق. ينبغي التمييز بين أمرين، عندنا نور الأنوار وعندنا النور الأقرب وعندنا النور الثاني، ونحصر الكلام فيهم حتى تتبين المسألة. نور الأنوار يسمى نور الأنوار لأن كل نور شعاع من نوره، فالنور الثاني ليس نوره غير نور الواجب، بل هو نور الواجب، وبهذا اللحاظ يقال عنه أنه يقبل بلا واسطة. نعم، صدور النور الثاني لا يتصور بدون صدور النور الأقرب، وبهذا اللحاظ يقال أنه صدر بالواسطة، لكن صدوره بالواسطة معلول مرتبته، يعني في واقع صدوره بالواسطة وصف المرتبة. إذا قلت ما هو الصادر بالواسطة تقول النور الثاني. لماذا تقول أنه صادر بالواسطة؟ لأنه ثان، هذا صدوره بالواسطة وصف ثانويته. أما كونه نورا فهل هذا ناشئ من ثانويته؟ لا، هذا ناشئ من نوريته، كونه نورا هو عين نوريته، ونوريته ناشئة من ارتباطه بالواجب. كونه ثانيا منشأ لاتصافه أنه بالواسطة، أما أنه نور فليس من جهة أنه مربوط بالواسطة، بل الواسطة وصف قصور، منشأ وصف قصوره. إذن النور الثاني يقبل من الواجب نورا بلا واسطة، يعني يقبل أصل النور بلا واسطة، أي أن وجوده شعاع نور الواجب، هذا هو المقصود، لا أنه يقبل من الواجب نورا بلا واسطة بحيث يصدر مع النور الأقرب في درجة واحدة. وبين القولين يعني دقة في التفرقة، قد يكون النقاش لفظية معها. قال بالواسطة منه تعالى، أي كما يقبل بلا واسطة كما مر أن شروقه العقلي إلى آخره، وإذا كان كذلك فيقبل القاهر الثاني منه فيضا. إذن إلى هنا نستطيع أن نقول أن النور الثاني يستقبل من الواجب فيضا بلا واسطة بوجهين. الوجه الأول أن نوريته شعاع نور الواجب، وهذا ما يصحح القول بأنه يستقبل من الواجب نورا بلا واسطة طبعا، وهذا هو عين استقبال نور الواجب بواسطة، لا تقابل بينهما. وهذا أيضا ما يتوافق مع ما ذكره صدر المتألهين من أن المعلول وجود رابط، لا وجود رابطي. خب إذا كان وجودا رابطا فما المقوم؟ وجود الواجب. كيف يكون وجود الواجب مقوما والحال أنه مرتبط بعلته القريبة؟ نقول لأن علته القريبة عين وجود الواجب. إذن النور الثاني كذلك، النور الثاني يقبل النور بواسطة النور الأقرب، لكن النور الأقرب شعاع نور الواجب، إذن هو يقبل شعاع نور الواجب بلا واسطتين. غاية الأمر أننا إذا لاحظنا الخصوصية قلنا هذا نور ثاني، وإلا ففي الواقع هو نور الواجب. هذا وجه. وجه ثاني هو بعد أن يوجد يشاهد الواجب، يشاهد النور الأقرب ويشاهد الواجب، فإذا هو يستقبل من الله نورين، يعني يستقبل النور بوجهين لا بوجه واحد. فيضا أي فيض الإشراق مرتين، مرتبة منه تعالى بغير واسطة، ومرتبة أخرى أقرب نور رابطة، أقرب نور هو رابطة في البين. طبعا هذا غير الذي ذكرناه، نحن كنا بصدد بيان كيف يستقبل النور الثاني النور من الواجب بلا واسطة. قلنا أن لذلك وجهين، الوجه الأول أنه هو في نفسه شعاع نور الواجب، وبهذا اللحاظ يقال أنه يستقبل من الواجب بلا واسطة. الوجه الثاني أنه بعد أن يوجد يشاهد الواجب، وهو بهذا اللحاظ يستقبل نور الواجب بلا واسطة. النحو الثاني من الأنوار التي يستقبلها ما يستقبله مع الواسطة، وهو ما ينتقل إليه بواسطة مشاهدته للنور الأقرب، لأنه انعكاس من بلحاظ أصل وجوده، ولأنه يشاهده بعد وجوده. فإذا هو حصلت له أربعة أنوار: هو انعكاس نور الواجب، وانعكاس نور النور الأقرب، وهو يشاهد نور الواجب وهو يشاهد النور الأقرب، وهكذا في كل عقل ليقبل إشراقه تعالى. ثم لثالث أي القاهر ثالث أربع مرات من إشراقه تعالى، اثنتان منها الثالث نور الثالث، اثنتان منها ثنتا الصاحب. النور الثالث هو النور الثاني بعد الأقرب، نور الأنوار النور الأقرب النور الثاني، هذا النور الثالث. أنا تسميتي له بالثاني بلحاظ النور الأقرب، وتسميته له الثالث بلحاظ نور الأنوار. أي المرتان من الإشراق اللتان قبلهما. طبعا الثاني في البيت السابق يقصد به النور الأقرب، يقصد به النور الأقرب في البيت الثاني، فيقبل الثاني منه فيضا مرتبة منه بغير واسطة، ومرة أقرب نور أقرب نور رابطة، هذا المقصود به النور الأقرب. هذا الكلام بعينه ينطبق على النور الثالث. ثم لثالث أي لقاهر ثالث أربع مرات من إشراقه تعالى، اثنتان منها ثنتا الصاحب، أي المرتان من الإشراق اللتان قبلهما النور الأقرب. الثاني من الحق تعالى مرة بلا واسطة ومرة بواسطة النور الأقرب، هذه أربعة أنوار، فتنعكسان من الثاني على الثالث، واثنتان أخريان إشراق نور الواجب على هذا القاهر الثالث بغير واسطة. يعني احنا في الواقع قدمنا في الشرح على العبارة، وإلى المعنى هو المعنى. وإشراق من الحق قبله نور أقرب بلا واسطة ينعكس منه على الثالث، يعني النور الثالث وهو النور بعد نور النور وبعد النور الأقرب، هذا ينعكس منه ينعكس عليه نور الواجب وينعكس عليه النور الأقرب، هذان الانعكاسان هما للنور الأقرب، لأنه إذا استقبل النور الأقرب من الواجب نورين انعكس منه هذان النوران على ما بعده. هذان النوران في النور الأقرب ما هما؟ هما النور المقوم لذاته والنور الحاصل له بعد وجوده من المشاهدة. طبعا التفسير التعبير بالنور الثاني والنور الأقرب والنور الثالث والرابع هذا قد يتوهنا، فلنعبر بالعقل الأول. العقل الأول بوجوده ينعكس عليه نور الواجب، بعد وجوده يشاهد الواجب، هذان نورا، وهو علة للعقل الثاني. هذا العقل الثاني ينعكس عليه أربعة أنوار: نوران العقل الأول، ونور لأنه يشاهد العقل الأول ويشاهد العقل ويشاهد الواجب، فتصير أربعة أنوار في العقل الثاني، وهكذا تتضاعف. ثم لرابع القواهر، رابع القواهر يعني نور الأنوار، نور الأقرب، نور الثاني، النور الثالث بعد الأقرب. ثم لرابع القواهر ثماني مرات أربع ثالثا، يعني أربعة الثالث و ثنتا الصاحب والنور نور الأنوار، زين، وما ينعك يشاهده هو من هذه الأنوار الثلاثة، أربعة الثالث وثنتا الثاني، هاتاني هذه ستة، زين، ويشاهد الأنوار النورين الآخرين فهذه ثمانية، فتنعكس تلك الأنوار الستة السانحة من نور الأنوار على القاهر الرابع. أما المرة السابعة والثامنة فهما مرتا نورين، أحدهما النور الأقرب الذي هو أول رابطة، وثانيهما نور الأنوار الذي مر أن له إشراقا على كل القواهر بغير واسطة. طبعا لاحظوا أن العدد هنا فيه خلل، لأن المفروض أن الرابع يشاهد أكثر من هذا، بعد يشاهد النور الثاني والنور الثالث فيكون له عشرة أنوار، لكن هذا طبعا هذا مربوط بخلل في الحساب يعني. نعم. وهكذا سوانح الأنوار، قال الشيخ في حكمة الإشراق: فالنور الحاصل في النور المجرد من نور الأنوار هو الذي نخصصه باسم النور السانح، أي أن اسم النور السانح هو النور الحاصل في النور من مشاهدة نور النور فقط. هذا اصطلاح خاص، لكن الشارح يقول أنه لم يفي، قد يستعمل هذا الاصطلاح في كل انعكاس وشعاع في النور ولو من غير مشاهدة نور النور. قال العلامة الراوندي: لكنه لا يفي بهذا الاصطلاح، لأنه قد يستعمله في إشراقات الأنوار المجردة بعضها على بعض تضاعفت لمبلغ المكثار يأتي. وصلى الله على محمد وآله.